الوجه الثاني يبدأ حالا. الفروض التي يرتكز عليها نموذج بنوك بلا فوائد. الفرض الأول: لا شك أن الدين يعتبر في جميع مناطق العالم العربي عاملا حاسما ومحددا للسلوك، الأمر الذي يحتم ألا نغفل أثره بالنسبة لجميع أوجه النشاط والمشروعات. ولقد اعتقد كثيرون وبخاصة في أوروبا أن الدين بصفة عامة يمثل عقبة في سبيل التنمية الاقتصادية الحديثة، وبينما يتصف مثل هذا القول بالعمومية فإن هناك فريقا آخر مثل أرنست ريني وريان شارلز يقول بأن الإسلام بصفة خاصة يعوق التنمية والسلوك البشرية من أن يصبح سلوكا ديناميكيا. ويذهب فريق ثالث إلى القول بأن الدين قد ساهم في تحقيق التنمية في أوروبا إلى حد كبير، ومن هؤلاء ماكس فيبر ومولر أرميك. ويؤكد فريق الرابع بأنه لا تعارض على الإطلاق بين الإسلام والتنمية الاقتصادية الحديثة، وينادون بالطريق الثالث، ومن أمثال هؤلاء جاك ستروي وأبو الأعلى المودودي وباقر الصدر وعشرات غيرهم من المفكرين الإسلاميين. ونحن هنا لا نناقش صلاحية هذا الاتجاه أو ذاك، ولكن الأمر الذي يعنينا هو أن هناك إجماعا واتفاقا على أن الدين عامل هام ومؤثر وسلاح فعال إن سلبا أو إيجابا. وليس ذلك غريبا أو عجيبا، فقد كان الدين دائما على مدار التاريخ القوة الدافعة للتأثير على المشاعر، والوقود الذي يغذي العواطف، والراية التي كان الإنسان يضحي في ظلها سعيدا بحياته وبكل عزيز لديه. ولو حللنا الموقف الاجتماعي في المناطق الريفية في الدول الإسلامية للمسنا بوضوح أن الفلاح ليس كسلانا ولا عاجزا، بل على العكس من ذلك، فإنه يعمل ويحقق نتائج مذهلة تحت أقصى الظروف وأحرج الأوقات. وإذا كان هناك تخلف يحيط به فإن ذلك لا يرجع إلى الفلاح نفسه، ولكنه يرجع في الواقع إلى قصور المؤسسات القائمة في المجتمع وما يرتبط بها من دوافع أو تنظيم أو غير ذلك من المؤثرات. ولما كانت معظم المؤسسات الحكومية بشكلها وبتركيبها الحالي لا تحظى بثقة الجماهير المحافظة، فإن المشاركة الاختيارية لهؤلاء في تحقيق رسالة المؤسسات والأجهزة الحكومية تعتبر منعدمة، ولا يوجد أمل في هذه المؤسسات، اللهم إلا المؤسسات ذات الطابع الديني. وفي مقدمة هذه المؤسسات المسجد، حيث يكون الناس على استعداد كامل لتقبل الإرشاد والتوجه. ولئن كان المسجد في واقعنا اليوم لم يعد بقادر على أن يؤدي الوظيفة الأصلية التي كان يقوم بها في عهود الازدهار الإسلامية، بل أكثر من ذلك، لقد لمست بنفسي في بعض المناطق أن أئمة المساجد يقولون ما يمكن أن نطلق عليه تعويقا للتقدم الاقتصادي الحديث أو للتنمية بمفهومها المعاصر، وهم معذورون في ذلك، إذ إن الموضوعات المتعلقة بمثل هذه الأمور لا تشكل بالنسبة لهم مجالا للبحث أو الاهتمام، ولم يمرنوا على دراستها والتعمق في فهمها ودراستها، إلا إننا متفقون تماما على أن الدين الإسلامي في جوهره لا يعتبر بأي شكل من الأشكال عقبة أمام المتطلبات الحديثة في التنمية الاقتصادية. ولعل الشبهة الوحيدة تتمثل في سعر الفائدة وتحريمها، فأخذ الفائدة واسمها الشرعي الربا يعتبر من الموبقات العظيمة في الدين الإسلامي، ففي القرآن الكريم والحديث الشريف نصوص صريحة وواضحة وقاطعة في النهي عن الربا وتحريمه، وأحل الله البيع وحرم الربا، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. والذي نريد أن نشير إليه هنا هو النتائج الاجتماعية لهذا التحريم. لقد منع هذا التحريم الانتفاع كما يجب بهذه المؤسسات الاقتصادية الحديثة، الأمر الذي أثر على تكوين رؤوس الأموال وبالتالي في صورة التخلف الاقتصادي. فإذا ما أردنا أن نكسر حلقة التخلف فإنه يتحتم علينا البحث عن السبل من خلال التراث الديني وما يتفق معه. فإذا كان الدافع الذي يمنع الناس من التعامل بالفائدة وهو بلا شك العقاب النفسي أقوى من المزايا التي تعود على الفرد من التعامل به مع المؤسسات المالية القائمة، فلا سبيل إذن سوى التغلب على مشكلة تكوين رأس المال بواسطة مؤسسات مالية تتفق والتعاليم الدينية، وبقيام مؤسسات مالية تتعامل بلا فوائد نستطيع أن نقتحم العقبة ونقدم الحافز أو الجزاء المناسب. الذي تستطيع المؤسسة بوساطته تجميع المدخرات بطريقة مقبولة من الفرد ومن رجال الدين في المجتمع. وبناء على ذلك فإن إمام المسجد أو الواعظ الذي يعظ الناس بالمحافظة على العبادات لا يجد أمامه سوى مباركة هذه المؤسسة التي تتعامل بدون ربا، ولا يجد أحد مجالا للطعن فيها أو النيل منها أو اتهامها بأنها نتاج فاسد مستورد من الغرب أو الشرق. الفرد الثاني، وظيفة النقود. تعتبر النقود سلاحا هاما وخطيرا في نفس الوقت من حيث علاقتها بالسلوك، وللنقود خصائص عديدة باعتبارها وسيلة حصول الإنسان على أي شيء، وذلك هو سر قوتها. وبعبارة أخرى يمكننا أن نقول إن النقود هي القنطرة الموصلة بين الحاجات والرغبات من ناحية وبين السلع من ناحية أخرى، أو قل بين الحياة الكريمة ووسائلها. ولا تقتصر أهمية النقود على الزاوية الاقتصادية كوسيلة دفع فحسب، بل إن للنقود وظيفة معنوية أو نفسية في حياة الإنسان. ولقد دلت نتائج البحوث النفسية على أن موقف الفرد تجاه النقود يؤثر على اتجاهاته الخلقية، بل إن النقود لا تؤثر على الإدراك الحسي للفرد. وقد أورد مظفر شريف في تجربة له أن هنالك اختلافات كبيرة ترتبط بالطبقات في تقدير مدى طول قطر العملة الفضية. وكما تكون النقود وسيلة لتخفيف الآلام والأزمات والقلق، فإنها تكون أيضا مدعاة لسلوك حيواني شرير، فتطلع إليها والعمل على اقتنائها كثيرا ما أدى إلى مشاكل ومصاعب، وكثيرا ما فجر طاقات فكرية هائلة وقدرات عظيمة. ومن هنا يرتكز فردنا باستخدام النقود سلاحا فعالا في فتح الطريق إلى تغيير السلوك، وبخاصة أن للنقود أثرها الساحر على الصغار والكبار على السواء. فإذا أخذنا في الاعتبار أن السلوك البشري يختلف عن سلوك الحيوان من حيث كونه سلوكا مدفوعا بعديد من الدوافع القابلة للتعديل والتصعيد، وأخذنا في الاعتبار أيضا أن الإنسان يتحرك من خلال إطار مرجعي تتزاحم فيه الأبعاد والعلاقات، فلا بد إذن من البحث عن الوسيلة أو الأداة التي تسمح لنا باستخدام هذا التأثير الهائل في مواقع عدة في آن واحد. ولا بد أن نسأل أنفسنا دائما: ماذا يريد الناس؟ وماذا يرفضون؟ وكيف سيتفاعلون؟ وماذا سيكون تصرفهم تجاه كل حافز من الحوافز؟ وتعطينا النقود الوسيلة المثلى من خلال وظيفتها لإشباع الحاجات المتعددة التي تمثل أداة وحافزا يستخدم في توجيه سلوك الجماهير نحو الوجهة المرغوبة. وننتقل الآن للحديث عن الهدف من النموذج. الهدف من النموذج: إن الهدف الأساسي العام وراء النموذج الذي نعرضه هو تعبئة الجماهير الإسلامية لتشارك مشاركة إيجابية فعالة في عملية تكوين رأس المال. ولعلنا نتفق جميعا على أنه من الخصائص المشتركة الواضحة الآن في جميع الدول النامية أن بكل منها نوايا أو بدايات إصلاح في معظم المجالات الاقتصادية منها والاجتماعية والتعليمية إلى آخره. إلا أنه نظرا لتداخل المشاكل وتشابكها بعضها مع البعض الآخر، فإن الآثار السلبية التي تقوم في مجالات تنعكس بحكم التداخل والتشابك في المجالات الأخرى. ومن هنا فقد فكرت بعض البلاد في أن تقوم بما يشبه الغزو الشامل لهذه المشاكل جميعا، وذلك بأن تبدأ بخطوات إصلاحية في جميع الجهات في وقت واحد. ولو أننا نظرنا إلى البلاد التي اتخذت هذا الطريق لاستطعنا أن نقول إن ما بذلته هذه البلاد من مال وجهد كان كفيلا بأن ينقلها نقلة هائلة، أو أن يضعها على الأقل على بداية الطريق التي ينشدها المراقبون أو التي كانت تنشدها هذه البلاد. فلماذا لم يتحقق ذلك الغرض؟ نقول إحقاقا للحقيقة ودون تفاصيل كثيرة إن عدم تحقق ذلك يرجع إلى عقبتين رئيسيتين: أولاهما الإنسان، والذي ما زال سلوكه مطبوعا ببعض النقائص التي تقلل من تكافؤه مع أهداف الإصلاح الطموحة. ومن هذه النقائص العفوية، فتصرفاته لا يسبقها تخطيط ولا يعقبها تقييم، اللامبالاة، فهو ما زال معنيا بنفسه متركزا حول ذاته أكثر من عنايته واهتمامه بغيره وبالمجموع وما فيه صلاحيتهما. السلبية والأنانية، ذلك أنه ما زال يرفع شعار وأنا مالي طالما أن الأمور لا تعنيه بشكل مباشر. النمطية والرتابة، فما كان تقليديا وروتينيا فهو قادر بدرجة ما على تقليده واتباعه، وما كان غير ذلك فهو غير مستعد لأن يبذل فيه أي وقت أو أدنى جهد. ولا يحتاج الأمر إلى برهان أو تدليل على أن تغيير سلوك الأفراد ليصبح سلوكا ديناميكيا بناء يعتبر من أصعب الواجبات، وتكمن الصعوبة في أن ذلك لا يمكن أن يتم في فترة قصيرة إذا اقتصرنا على الوسائل التقليدية مثل التعليم في المدرسة وبين جدرانها. ولعلنا هنا نختلف كثيرا مع التصورات التي تحكم التفكير في الإصلاح والتغيير لدى بعض الحكومات. أما ثاني هذه الصعوبات فيكمن في الناحية التنظيمية، فدور التنظيم يقتصر على الربط والتنسيق بين كل مشروع على حدة وبين الهيكل الاقتصادي ككل من الناحية الأخرى، سواء من ناحية الوقت أو من ناحية الكم، ولا يمتد إلى التنسيق بين مراحل التنفيذ وخطواته في القطاعات المختلفة. وما من شك في أن الافتقار إلى التنسيق المنسجم بين القطاعات الاقتصادية المختلفة يتسبب في وجود ثغرات وفجوات تهدد نجاح كثير من المشروعات، ثم في عدم تحقيق النتائج المرجوة. وليس المقصود هنا بالتنسيق الناحية التخطيطية فحسب، ولكن الناحية التنفيذية أيضا، إذ التنفيذ يفتقر إلى القدرة على التفكير الكلي والنظرة الشاملة. ولقد أدركت بعض الدول هذه الصعوبات فوضعت للتغلب عليها استراتيجية تتمثل في إنشاء جهازين أساسين يمثلان ويحتلان أهمية أولى، أحدهما تنظيم سياسي بغرض الوصول من خلاله إلى تغيير سلوك المواطنين والتأثير عليه في وقت قصير، وثانيهما نظام الحكم المحلي الذي يمتلك من خلال اللامركزية القدرة على الحركة النسبية، كما أن لديه الفرصة للنظرة الكلية الشاملة. ولما كانت استراتيجية الحكومة تمتد إلى كافة أنحاء البلاد فلا بد منطقيا من أن يصاحب التطبيق بعض أخطاء كنتيجة حتمية مصاحبة للتعميم. وتأتي هنا أهمية مثل تلك المؤسسات التي نتحدث عنها، فالهدف يطابق إلى حد كبير الهدف الذي تسعى له الدولة، حتى يمكن القول بأن المشروع لا يقتصر فقط على سد الثغرات الناشئة عن تطبيق استراتيجية الحكومة، بل يعتبر تدعيما وتأكيدا لسياستها نحو التنمية، أو بمعنى آخر يتكفل بتوفير الأداة الميدانية القادرة على تغيير سلوك الأفراد والتأثير عليه من ناحية، والتنسيق مع أهداف الخطة من ناحية أخرى، حتى تتيسر المساهمة في تكوين رأس المال. وحتى تستطيع هذه المؤسسات أن تحقق ذلك الهدف وضعت لنفسها ثلاث واجبات أو مبادئ رئيسية، هي أولا التربية الادخارية، ونعني بها إرشاد الأفراد إلى طرق إنفاق دخولهم بالطريقة التي تعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع. ثانيا التربية الائتمانية، ويراد بها تدريب المواطنين على طلب واستخدام القروض لتحقق إنتاجا أكبر وثمرة مضاعفة. ثالثا التغلب على أي صعوبات تعترض نشاط الاستثمار. أما التربية الادخارية فهي هامة، وبخاصة في الدول التي يزداد فيها دخل الأفراد بصفة مضطردة، بينما الجماهير والدولة مبتليان بمرض الإسراف. هنا تتهدد الاستثمارات والتنمية مستقبلا، ولا يقف أثر التربية الادخارية على تكوين الطاقات الإنتاجية وتجنيدها من أجل الاستثمار، ولكن يمتد أثرها إلى تربية الجماهير على الإنتاج والإحساس بمعنى الإنتاجية، الأمر الذي له أكبر الأثر في عملية تكوين رأس المال. وكذلك الحال بالنسبة لتربية الائتمانية، وكلنا نعرف أهمية الائتمان الانتاجي بالنسبة لبناء الاقتصاد. أما بالنسبة للتغلب على الصعوبات التي تعترض نشاط الاستثمار، فنحن نعرف أنه لا يكفي فقط في عملية تكوين رأس المال تجميع المدخرات وإعطاء الائتمان والقروض للاستثمار، فإن تكوين رأس المال تعترضه صعوبات عديدة غير التمويل، وأهمها وبخاصة في البلاد المتخلفة صعوبات نفسية، منها عدم الثقة بالنفس ومنها عدم وجود حوافز. وإليكم النموذج المقترح في إيجاز واختصار. ونلفت النظر منذ البداية إلى أنه يعمل ألف كوسيط بين عرض المال وطلبه، باء وكمركز للتربية الاقتصادية، جيم وكعامل وسيط نشيط وفعال في القضاء على الأسباب والصعوبات التي تعترض تكوين رأس المال. وننتقل الآن إلى شرح النظام. والنظام الذي نعنيه هو نظام بنوك الادخار المحلية الذي بدأ تجربته لأول مرة على أرض مصر في عام 1963 للميلاد، وسأقدمه من خلال كتاب صادر عن الدكتور آر كي ريدي رئيس المعهد الدولي للعلوم السلوكية بواشنطن بعنوان المجتمع العربي في مرحلة التغيير، نشر بالدار السودانية بالخرطوم ودار العلم ببيروت سنة 1970-1971 للميلاد. يقول البروفيسور ريدي: يقوم البناء العام للبنك على روابط وعلاقات مباشرة وعلى ثقة متبادلة بين البنك والفلاحين، وقد وجد منشئ هذا البنك أنه لا مكان في ظل هذا النموذج لتحديد فوائد على نمط النظم البنكية القائمة في البلاد الأخرى، أي أن النظام الذي أخذت به بنوك الادخار المحلية نظام لا ربوي، يقوم على المبدأ التقليدي الصريح للإسلام الذي يعارض الربا، كما أقيم على اقتناع نتيجة دراسات أجريت في هذا الشأن بأن عامل الفائدة لا يمثل في الريف عاملا ذا وزن كبير في جذب المدخرات، وأن هنالك عوامل ودوافع أخرى تحمل درجة أكبر من التأثير، منها الشعور بالأمن بالنسبة للمبالغ المودعة وإحساس الفرد بالاستقرار وأنه مؤمن في الحاضر والمستقبل، ذلك بالإضافة إلى الأهمية الكبيرة لطريقة أداء الخدمة بالبنك. وقد تبين لمنشئ هذا البنك أن الفلاحين مدخرون بطبعهم وأن الحاجة للادخار كانت ولا تزال قائمة لديهم، إلا أنهم يدخرون بطريقة تقليدية لا تفيد اقتصاديات المنطقة التي يعيشون فيها، بمعنى أن ادخارهم غالبا ما يأخذ صورة الاكتناز عن طريق شراء الذهب، كما أنهم غالبا ما ينفقون ما ادخروه في نواح غير مفيدة كحفلات العرس وسرادقات الجنائز أو في صور أخرى من صور الاستهلاك غير الاقتصادي. كما تبين أيضا أن الفلاحين يقترضون على أسس غير سليمة وتحت ضغط ظروف تتيح للمقرض أن يفرض أقصى الشروط وأشدها إجحافا، وذلك مظهر آخر من مظاهر الاستغلال وتعطيل التنمية في المنطقة. ومن ثم فقد كانت من أهم أهداف بنوك الادخار المحلية في القرى أن تطلع بمهمة تدريب الناس وتعليمهم كيف يدخرون وكيف يقترضون بطريقة اقتصادية سليمة تسهم في تنمية المجتمع. وفي ظل إدراك هذه الاعتبارات صمم نظام بنوك الادخار المحلية لتؤدي مهمتها وتغطي حسابات البنك مختلف الرغبات والاتجاهات العملية والدينية، ويشترط البنك في منح القروض أن تكون للمدخرين الذين انتظموا في عمليات الادخار لمدة 6 شهور على الأقل، ويمنح البنك قروضه للهيئات والجمعيات أو لغير ذلك من الوحدات التي تضمنها السلطات المحلية من خلال أنواع 3 من الحسابات الادخارية ونوعين من القروض. فالودائع يمكن أن تكون في الحسابات الآتية: ألف حسابات الادخار، والحد الأدنى للوديعة في هذا الحساب 5 قروش والسحب منها عند الطلب، ولا يدفع البنك فائدة عن الودائع في هذا الحساب. باء حسابات استثمار، والحد الأدنى للإيداع في هذا الحساب 1 جنيه والسحب منه سنوي، ويشارك المودعون في هذا الحساب البنك في عائد استثماراته تبعا لحجم الوديعة ومدتها. جيم صندوق الخدمة الاجتماعية، وتتكون حصيلة هذا الصندوق من التبرعات التي يقدمها الأفراد طواعية للبنك، وتستخدم حصيلة هذا الصندوق كتأمين ضد الكوارث التي قد تصيب المودعين. وتهدف بنوك الادخار من خفض الحد الأدنى للوديعة في حساب الادخار إلى إتاحة الفرصة للقاعدة الشعبية العريضة للتعامل مع البنك كي تتعود على الادخار الحر المنتظم. وقد راعى البنك أن يكفل للمودع الاطمئنان الكامل على وديعته والسهولة الكاملة في استردادها في أي وقت يريد. أما صندوق الخدمة الاجتماعية فله أهداف من ضمنها تيسير السبيل لأولئك الذين ينشدون أداء الفرض الديني بدفع زكاة أموالهم، وكذلك الذين يريدون أن ينفقوا ما يستطيعون في وجوه البر بطريقة سليمة. ويقوم هذا الصندوق بمساندة المدخرين الذين يتعرضون لكوارث مالية نتيجة حوادث مفاجئة، كما يقوم بتوزيع حصيلة الزكاة المتجمعة على مستحقيها شرعا. أما حسابات الاستثمار فلأولئك الذين يرغبون في زيادة مدخراتهم ويبحثون عن أوجه سليمة للكسب والاستثمار. ويهدف البنك من عملية الإقراض إلى زيادة الإنتاج المحلي في التجارة والصناعة والزراعة، ومن المبادئ الهامة التي يلتزم بها البنك في منحه للقروض أن المدخرات المجتمعة من المنطقة ينبغي أن تستثمر في نفس المنطقة وليس خارجها. أما القروض فهي نوعان: ألف قروض غير استثمارية، وهي التي يرد المقترض أصل المبلغ دون أي فوائد، ويقدم البنك هذه القروض لاستخدامات المدخرين. باء قروض استثمارية أو قروض بالمشاركة، وهي التي يشارك البنك المستثمر في رأس المال وفي نسبة من الغنم أو الغرم كل بمقدار نصيبه. والضمان الشخصي يكاد يكون هو الضمان الوحيد الذي يطلبه البنك. ويقول الدكتور ريدي إنه إلى الآن لم تحدث حالة واحدة تخلف فيها المقترض عن السدد. ويقول أيضا إن مؤسسي البنك يعزون ذلك إلى الضغوط الاجتماعية التي تنبع من تقدير الناس لمهمة البنك، فالناس في منطقة عمل البنك يؤمنون بأنهم هم أصحاب البنك وهم صانعوه. وتتيح طريقة تنظيم البنك لعملياته فرصة إشراك المواطنين له في عمله، الأمر الذي يخلق بين المواطنين المناخ الصحي المناسب الذي يمارسون فيه الضغط الاجتماعي الذاتي تجاه أي شخص يحاول أن يخدع البنك أو أن يسيء إليه. ولا يقف البنك عند حد منح القروض الاستثمارية، بل إنه يقدم إلى جانب القرض المعونة الفنية اللازمة للمقترض والتي تمكنه من تطوير عمله وعملياته. وقد تتمثل هذه المعونة في مساعدته على شراء المواد الخام المناسبة، وبخاصة عندما يكون هنالك عدد من المقترضين في حالة إلى نوع معين من المواد الخام. فالبنك في هذه الحالة يقوم بتدبير الشراء لهم بالجملة، ثم يتولى توزيع هذه الخامات عليهم كجزء من القرض. القضايا التي تقوم عليها فكرة بنوك الادخار: لقد سبق وضع هذا النظام وتجربته دراسات أسفرت عن عدد من القضايا كانت هي الأساس لفكرة بنوك الادخار المحلية بجمهورية مصر العربية. وتتلخص هذه القضايا فيما يأتي: أولا، ينبغي أن تقوم بنوك الادخار المحلية في المدن والقرى على أسس محلية، وذلك حتى تكون قادرة على اتباع سياسات ادخارية وائتمانية بناءة. ثانيا، مراعاة الاعتبارات النفسية في تنمية الوعي الادخاري، وذلك عن طريق استثمار الودائع في نفس المنطقة المحلية تحت سمع وبصر الأهالي. ثالثا، أن تكون الوشائج والعلاقات قوية ومتينة بين بنك الادخار الادخار وبين السلطات المحلية بالمنطقة. رابعا، أن يتم تدريب العاملين ببنوك الادخار المحلية تدريبا خاصا يؤهلهم لحمل هذه المسؤولية، والطريق الوحيد لذلك هو إعدادهم في مدارس أو في معهد خاص ببنوك الادخار المحلية يطلع بهذه المهمة. خامسا، يجب أن تقوم السلطات المحلية بتدعيم وضمان بنوك الادخار باعتبار أن هذه السلطات تستطيع أن تمارس تأثيرا جماهيريا بحكم طبيعة تنظيمها الإداري، على أن تظل لهذه البنوك القدرة الكاملة على الاستقلال بقراراتها. سادسا، يجب على بنوك الادخار أن تحمل مسؤولياتها كاملة للتغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في دائرة عملها، كما أن عليها أن تقدم التسهيلات الائتمانية الممكنة للمواطنين المحليين وبخاصة في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، زراعية كانت أم صناعية أم تجارية. سابعا، إن إنشاء بنوك الادخار المحلية لا يجوز أن يكون قرارا يفرض من القمة، وإنما ينبغي أن يكون نتيجة لرغبة تنبع من القاعدة، بمعنى أنه من الضروري أن تنبثق الرغبة والفكرة والدافع من اقتناع المواطنين أولا وقبل كل شيء. الأسس والمبادئ الجوهرية التي يستند إليها النظام. يرتكز النظام على عديد من الأسس والمبادئ، غير أن أهم هذه الأسس وأجدرها بالعرض والمناقشة مبدآن هما اللامركزية والمشاركة. المبدأ الأول، اللامركزية. أثبتت التجربة أن مستقبل التنمية الاجتماعية على المستوى الشامل مرتبط ومرتهن إلى حد كبير بمدى توفير عنصر اللامركزية في إدارة المؤسسة التي تتصدى للتنمية، ويشكل هذا المبدأ ضمانة هامة من أكبر ضمانات النجاح، ويمكن توضيح ذلك من خلال اعتبارات ثلاثة. أولا، اعتبارات نفسية، ويمكن تلخيصها في الآتي. أولا، تعجز الإدارة المركزية بحكم مركزية إدارتها عن أن تستجيب وتتفاعل مع المواطن بالمناطق المحلية بالطريقة وبالسرعة التي يرجوها. ومن هنا فإن مبدأ المحلية في إدارة أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع تكفل التغلب على هذه العقبة، كما تعطي المواطن شعور الرضا المتولد من إحساس الدولة بمنطقته والاهتمام بها. ثانيا، في إهمال مبدأ اللامركزية تقصير لخطوط الاتصال صعودا وهبوطا وإسراعا وواقعية في اتخاذ القرار اللازم وإصداره، الأمر الذي يقابله في النهاية إحساس من المواطن بمسؤوليته وانتقال به من السلبية إلى الإيجابية. انتهى الشريط الثاني من كتاب بنوك بلا فوائد، وله بقية على الشريط الثالث.